بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتحقيق عندي في هذا المقام أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له، حتى مع قيد الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد، كما علم في المشترك كان القول بالمنع متوجها. كان الكلام في أنه هل يجوز استعمال الحقيقة والمجاز في آن واحد بلفظ واحد؟ أقول مثلا: رأيت أسدا وأنا أريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع في آن واحد، رأيت هذا وهذا. يقول أنهم إذا أرادوا بالمعنى الحقيقي تمام الموضوع له، لأن الآن بالنسبة إلى أسد، أسد موضوع للحيوان المفترس بقيد الوحدة، بقيد أنه واحد، فهم الذين يقولون أنه يستعمل المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي في آن واحد. إن أرادوا المعنى الحقيقي يعني تمام المعنى الحقيقي فيشمل الرجل الشجاع، يعني نطلق الأسد على الرجل الشجاع وهو المجازي، وعلى المعنى الحقيقي يعني السبع بقيد الوحدة، ما يمكن، لأنه لما نطلق عليه نطلق هذا اللفظ على السبع بقيد الوحدة يعني ما ويا أحد، ما ويا شيء ثاني. نعم، وكيف أننا مع الأسد المقيد بأنه واحد، شيء واحد، قلنا أنه أيضا رأينا الرجل الشجاع؟ ما يمكن، بينهما تنافي. أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ مع إرادة المعنى المجازي، أرادوا تمام الموضوع له حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد، كما علم فيما سبق في المشترك أنه هناك قيد الوحدة موجودة في قولنا عين، كان القول بالمنع متوجها، نمنع أن يستعمل لفظ واحد ويراد منه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي فيه قيد الوحدة، فما يمكن إذن معه أن يستخدم أو يراد المجازي، لأن إرادة المجاز لما نحن نريد أيضا الرجل الشجاع تعاندها، تعاند إيش؟ إرادة الحقيقة من جهتين، منافاتها للوحدة الملحوظة، منافاتها للوحدة الملحوظة، لأن نحن بقولنا أسد إذا أردنا الحقيقة لاحظنا أن هناك قيد وحدة موجود، فإرادة المجاز تعاند إرادة الحقيقة، لأن في إرادة الحقيقة فيه وحدة، أنه شيء واحد، رأينا أسد واحد، فإرادة الحقيقة تنافي إرادة المجاز، باعتبار أن يلاحظ في إرادة الحقيقة قيد الوحدة، وهنا لا وحدة في البين، لأن صار اثنين، رجل شجاع وحيوان مفترس، الشيء الثاني ولزوم القرينة المانعة. وأيضا إرادة المجاز تعاند إرادة الحقيقة، باعتبار أنه المجاز ننصب قرينة على عدم إرادة الحقيقة، فيجب يعني لزوم القرينة المانعة من إرادة الحقيقة. فهنا كيف يمكن أنه نريد المجاز مع نصب قرينة مانعة من إرادة الحقيقة ونريد الحقيقة؟ ما يمكن. نريد الحقيقة مع نصب قرينة مانعة من الحقيقة؟ ما يمكن. هذا إذا كان أرادوا باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في المعنى الحقيقي حتى مع قيد الوحدة، وإن أرادوا به المدلول الحقيقي، ماذا يدل كلمة الأسد حقيقة؟ يدل على سبع، لكن من دون اعتبار كونه مفردا، كما قرر كما أوضحنا وبينا في جواب حجة المانع في المشترك الذي منع من استعمال المشترك. قلنا بينا أنه كلمة مثلا عين وضعت لي معنا مع قيد الوحدة، نحن لا نريد قيد الوحدة، يعني من باب الاستعمال المجازي. كلمة عين موضوعة للكل، يعني موضوعة للعين الباصرة مع قيد الوحدة، نحن نستعملها في الجزء، يعني في إرادة العين الباصرة بدون قيد الوحدة. اتجه القول بالجواز. هنا أيضا نقول لما قلنا أسد ماذا أردنا؟ الحيوان المفترس، لكن لا بقيد أنه واحد معه شيء ثاني وهو الرجل الشجاع، لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة. لما نعريه عن الوحدة، فلما نقول أسد ونريد به السبع لكن لا بقيد أنه واحد، يصبح مجاز في اللفظ، صير مجاز لأنه هو وضع للحيوان المفترس الواحد مع قيد الوحدة. نحن استعملناه في إيش؟ في لا بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ أنه استعملناه في سبع بدون قيد الوحدة، يعني لا مانع من انضمام شيء آخر معه. فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده. القرينة التي يجب أن ننصبها للمجاز وهو مثلا رأيت أسدا يقرأ كتابا مثلا، هذه كلمة يقرأ كتاب لا تعاند كلمة أسد، لأنه يعني أسد ما لوحظ فيه قيد الوحدة حتى نقول له شيء واحد، إما أن يكون سبع أو يكون رجل شجاع. شلون؟ طبعا هذا أنا يعني أوضح ماذا يقول هو، لا أنه إحنا نقتنع بما يقول. هو هكذا يريد أن يقول، أنه لما نقول أسد فيه إيش؟ إذا أردنا استعملناه في الاستعمال الحقيقي فيكون المراد به الحيوان المفترس الواحد، لأن قلنا أسد. فإذا قلنا مثلا رأيت أسدا وألغينا قيد الوحدة، صار يعني ممكن أن نطلق أسد على أكثر من شخص، نطلق أسد على الحيوان المفترس وعلى إيش؟ الرجل الشجاع، لأن ألغينا قيد الوحدة. وهو يدل يعني بإطلاق يدل على الرجل الشجاع، وبإطلاق ثاني يدل على السبع، فنحن نجعله يدل على الاثنين بإطلاق واحد، لأن الإطلاق الأول لما قلنا سبع، لما قلنا أسد وأردنا السبع، لا يراد منه الرجل الشجاع، لأن كلمة أسد ملاحظ فيه قيد الوحدة مفرد، صحيح؟ الآن ما لوحظ فيه قيد الوحدة، فممكن بإطلاق واحد نريد أكثر من الفرد فنقول أسد مجازا طبعا، ونريد منه أكثر من أسد. بعض الأسود الذين نريدهم بقولنا أسد هو الحيوان المفترس، والبعض الآخر الرجل الشجاع. يقرأ كتابا، هذه قرينة على أن بعض الذين نريدهم من قولنا أسد مجاز، والبعض الآخر حقيقة. لكن طبعا هذا يعني كلام مو صحيح، لأنه الآن أنت لما تقول أسد يدل على واحد، ما يمكن بعد تقول أزيل قيد الوحدة. كيف تزيل قيد الوحدة؟ يعني هل يمكن أن تقول أنا أطلق أسد الذي هو مفرد وتقول له أنا أريد المثنى، أريد أنه مثنى؟ ما يمكن. الإرادة شيء والواقع شيء ثاني، ليس كل ما تقصده يصح. أنت لما تقول أسد هذا مفرد، استعمال اللغة تقول مفرد، تستعمل المفرد وتريد التثنية خطأ في اللغة. ما نقول مجاز، هذا استعمال الشيء في غير ما وضع له، مجاز لا، خطأ هذا الاستعمال، لأن كلمة مفردة هي، فإذا كلمة مفردة تدل على شيء واحد. فهنا في هذه الحالة لما تقول رأيت أسدا واحد، لا يخلو إما أن يكون رجل شجاع فتنصب القرينة، أو يكون سبع فلا تنصب القرينة. فهنا الآن لما تقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، كأنما في ذهنك جعلت أسد يطلق على اثنين، واحد سبع، هذا القرينة مو صوبة زي ما نقول، ليس من جهته، والأسد الثاني هو الذي نصبت له القرينة يقرأ كتابا. ما يمكن هذا المعنى، أنه في ذهنك تطلق كلمة الأسد وتجزئ الأسد إلى فردين، واحد تجعل القرينة معه والثاني بدون قرينة، هذا ما يمكن. بالإضافة أنه لابد أن يكون المراد واضح من اللفظ، لا أنك تريد شيء وهو بعيد وأجنبي عن اللفظ. ولعل المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبار الآخر، يعني الذي منع من استعمال اللفظ وإرادة اللفظ المشترك وإرادة معنيه، أو اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي واللفظ والمعنى المجازي، بناؤه أنه ابتنى على الاعتبار الآخر، وهو إيش؟ اعتبار قيد الوحدة. نحن لاحظناه بأي اعتبار؟ أنه أزلنا قيد الوحدة، فلذلك قلنا يصح. هو الذي منع بنى على إيش؟ الاعتبار الآخر، أنه لا، بدون قيد الوحدة، عفوا مع وجود قيد الوحدة. إذا كان مع وجود قيد الوحدة وقلنا عين يعني وحدة، ما يمكن نستخدمها في شيئين ونريد شيئين. أو إذا قلنا مثلا أسد يعني واحد، ما يمكن نريد شيئين. وكلامه حينئذ متجه مع قيد الوحدة صحيح، لا يمكن أن نستخدم اللفظ المشترك مع قيد الوحدة في معنيه، ولا اللفظ في الحقيقة والمجاز مع قيد الوحدة. لكن قد عرفت أن النزاع يعود معه لفظيا، يعني بمعنى آخر أنه الذي قال لا يجوز في المشترك وفي اللفظ الحقيقي والمجازي لاحظ قيد الوحدة، والذي قال لا يجوز لاحظ قيد الوحدة، والذي قال يجوز ألغى قيد الوحدة. فإذا النزاع لفظي في الواقع، هما غير متنازعين، لأن الذي جوز مع وجود قيد الوحدة يمنع، والذي منع مع إلغاء قيد الوحدة يجوز. لكن الكلام هل يمكن أن يلغى قيد الوحدة؟ أقول أسد وأريد اثنين شيئين، هل يمكن هذا الكلام؟ الظاهر من اللغة العربية أنه لا يمكن، لأن هذا لفظ مفرد فلا يمكن استخدامه في المثنى. ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا. نحن قلنا أنه الذي قال أنه يجوز استخدام اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، قلنا أن إرادة المعنى الحقيقي يعني المدلول الحقيقي وهو السبع، لكن لا المعنى الحقيقي يعني السبع بقيد الوحدة، لأن السبع بقيد الوحدة يتنافى مع المجاز، مو صحيح؟ فبالنسبة إلى الذي يقول أنه استخدام كلمة الأسد ونحن نريد السبع ونريد الرجل الشجاع، هذا استعمال الكلمة يعني مو على نحو المجاز، بل هي حقيقة بلحاظ ومجاز بلحاظ آخر. نقول لا، مو صحيح، لأن بلحاظ الحقيقة هو استعمال الكلمة وإرادة السبع مع قيد الوحدة، بينما الآن أزيل قيد الوحدة فلا يمكن أن يكون بهذا اللحاظ حقيقة، فإن المعنى الحقيقي لم يرد بكماله، وإنما أريد منه البعض، أريد منه إيش؟ السبع. أما قيد الوحدة الذي هو باقي المعنى الحقيقي ما أريد، فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا، فاستخدام يعني بهذا اللحاظ مجاز، وهو استخدام كلمة الأسد وإرادة السبع أيضا مجاز لأنه مو بقيد الوحدة، وإرادة الرجل الشجاع أيضا مجاز. إن شاء الله واضح. المطلب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه بحثان، البحث الأول في الأوامر، البحث الثاني في النواهي. أصل في دلالة صيغة افعل. يقول صيغة افعل وما في معناها. لما يقال صيغة افعل يراد منها كل ما يدل على الأمر، سواء كان بفعل أمر مثل اكتب، أو بفعل مضارع لحقته لام الأمر ليكتب زيد، أو كان باسم فعل صه ومه، أو كان لا صيغة خبر ويراد منها الأمر، مثل مثلا تقول أنا عفوا تقول يسألك سائل، يقول لك مثلا شخص توضأ وضوءا فاسدا وصلى، فماذا يصنع؟ أنت تقول يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، أحسنت، يعني هنا كأنما بمعنى أعيد الصلاة، فليعد الصلاة كأنه أمر، لكن جئت بصيغة الخبر وتريد الأمر. أو تقول مثلا أنا أطلب منك أن تفعل كذا، هنا أطلب هذا خبر لكن مدلوله ومعناه أمر، فهنا صيغة افعل يراد منها كل ما يدل على الأمر، كل ما يدل على الطلب. فالآن لما أنا أقول لك مثلا أكتب الدرس، هنا طبعا كلمة أكتب ممكن تدل على الوجوب، يعني يلزمك أن تكتب الدرس، وممكن تدل على الاستحباب، يعني الأولى أن تكتب الدرس، يعني الأوامر من الشرع ممكن يجي فعل أمر ويدل على مثلا أقيموا الصلاة، هذا وجوب، أو الاستحباب مثلا لما يأتي في أمر استحبابي، مثل مثلا لو جاء مثلا أعد الحج أو حج مرة ثانية أو اعتمر عمرة مفردة، مستحب، وقد يكون مباح، افعل كذا وهو مباح، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. نعم، هذه كلوا واشربوا يعني إيش؟ يعني واجب الأكل طول الوقت من المغرب إلى الفجر واجب، أو أنه مستحب، لا يعني مباح لكم. فإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، يعني يجوز مباح لكم الصيد، لأنه لازم بمجرد يروح يدور صيد ويصطاد، لا. فإذا قامت قرينة على أن فعل الأمر للوجوب بعد نعمل على طبق القرينة للوجوب، للاستحباب فهو للاستحباب، للإباحة فهو للإباحة، لكن الكلام إذا تجرد فعل الأمر عن أي قرينة فهنا نحمله على إيش؟ على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ يقول حقيقة في الوجوب، نحمله على المعنى الحقيقي فيه. المعنى الحقيقي في أي شيء؟ قال في الوجوب. نعم، هو الحقيقة، هو المعنى الحقيقي، ونحمل الكلمة على معناها الحقيقي إلى أن يقوم دليل على استخدامها في معنى المجازي. يقول صيغة افعل وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط، في قبال من ذهبنا في الوجوب والاستحباب أو في الوجوب والاستحباب والإباحة، بحسب اللغة. هذا هو الذي يستعمل في اللغة العربية على الأقوى. فإذا كان يستخدم في اللغة هكذا، الشارع المقدس طبعا يجري على طبق الاستعمال اللغوي حتى يدل دليل على أنه خرج عن الاستعمال اللغوي، وفاقا لجمهور الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب أيضا، وذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى ذلك. لكن بالنسبة إلى المتأخرين لا. فالمشهور عند المتأخرين أنه لا، الأمر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على البعث، لما يقول اكتب يعني يبعثه على الكتابة، هذا هو الذي يدل عليه. أما أنه طبعا الأدلة التي ستأتي ظاهرة في الوجوب، الوجوب يقولون لم يأتي من الصيغة وإنما جاء من حق المولوية، لأن المولى الذي أمرك صار واجب لأنه مولى، لا لأن نفس الصيغة تدل. لكن لو الذي قال لك اكتب ليس هو المولى، ما يصير وجوب. صحيح بعثك على الكتابة لكن مو واجب عليك، لأن ليس مولاك، لا حق له عليك أن يأمرك فتستجيب إليه. وقال قوم إنها حقيقة في الندب فقط، فقط في الاستحباب، كل طبعا سيأتي الأدلة على ذلك. وقيل في الطلب، الطلب شامل لإيش؟ تارة طلب وأنت ملزم به، وتارة طلب مو ملزم به، يشمل الوجوب والاستحباب. وهو الطلب القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب والندب، لأنه طلب مع إلزام صار إيش؟ وجوب. طلب لا مع الإلزام صار إيش؟ استحباب. فما هو الشيء الذي اشترك فيه الوجوب والندب؟ طلب. وقال علم الهدى رحمه الله وهو السيد المرتضى إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا في اللغة، في فرق بين القول بالقدر المشترك بالطلب، يعني تفيد الطلب، هل تفيد الوجوب؟ لا، لا تفيد الوجوب. هل تفيد الاستحباب؟ لا، لا تفيد الاستحباب، تفيد الطلب بس. أما هنا يقول لا، تفيد الوجوب تارة والاستحباب تارة أخرى، مثل كلمة عين تدل على العين الباصرة تارة وعلى العين النابعة تارة أخرى. تجين شلون؟ اشتراكا لفظيا في اللغة، هذا عند اللغة هكذا. وأما في العرف الشرعي فهي حقيقة في الوجوب فقط. فإذا هناك اختلفوا في إيش؟ من جهة لغوية، هل أنها في تدل على الوجوب عند أهل اللغة أو لا تدل. أما من في العرف الشرعي فهناك اتفاق بأنها في الوجوب. وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا للوجوب هي أم للنال. يعني بمعنى آخر أن صيغة افعل فيها إجمال، إبهام، إجمال، مجملة غير واضحة الدلالة. فلما يأتي مثلا نص افعل مثلا اكتب أو أقم الصلاة، إذا ما في قرينة تدل على الوجوب يقولون لا ندري هل هو واجب أو مستحب، لأن فيه إجمال صار في الدليل. وقيل هي مشتركة بين ثلاثة أشياء: الوجوب والندب والإباحة، لأنها تستخدم للوجوب وتستخدم للندب وتستخدم للإباحة، فهي مشتركة في هذه المعاني الثلاثة. فإذا جاء دليل فيه أمر يحتمل الوجوب، يحتمل الندب، يحتمل الاستحباب، الإباحة، فإذا هنا يصير إيش؟ أيضا إجمال غير وضوح، لأنه هذا مشترك، ما نصبت قرينة على إرادة أي معنى من المعاني. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة، هي صيغة افعل موضوع القدر المشترك بين الثلاثة، وهو الإذن. الإذن طبعا مو الطلب، لأن الوجوب هو طلب مع إلزام، الاستحباب هو طلب لا مع الإلزام، لكن الإباحة في طلب. إذا حللتم فاصطادوا، هل مطلوب منكم الصيد؟ لا، مباح، مأذون لكم. إذن القدر المشترك هو الإذن. لما الآن يوجب عليك ألا يأذن لك في الفعل؟ لما يقول يجب عليك الصلاة يعني يأذن لك في الصلاة ويلزمك بها، لا يمنعك من الصلاة. لما يقول لك مثلا اعتمر عمرة مفردة يعني يأذن لك في العمرة بلا إشكال، ولذلك طلبها منك. لما يقول وإذا حللتم فاصطادوا يعني يأذن لكم الصيد. فالإذن هو القدر المشترك بين هذه الثلاثة. وزعم قوم أنها مشتركة بين أمور أربعة، وهي الثلاثة السابقة: الوجوب والندب والإباحة والتهديد. اشتراك لفظي. وقيل فيها أشياء أخرى لكنها هذه الأقوال غير التي ذكرناها شديدة الشذوذ، بينة الوهن، فلا جدوى في التعرض لنقلها. نعم، ذكر أنها بعضها يقول حقيقة في الإباحة، وبعضها يقول أنه مشترك بين الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة. يعني الآن لما يقول افعل يعني ممكن يكون حرام ويقول لك افعل، هذا الذي هو التهديد مثلا او نعم افعل وسترى، او الاستحباب والكراهة والإباحة. يقول القول في الوجوب فقط وهو الذي يختاره، يعني لواحد قيل أنها لواحد من هذه لكن غير معلوم يراد منها إما الوجوب. الآن لما يقول افعل هو يريد الوجوب فقط لكن أنا لا أعلم، أو يريد الاستحباب فقط وأنا لا أعلم، أو الإباحة فقط وأنا لا، أو الحرمة فقط وأنا لا، وهكذا. الأدلة الدالة على أن صيغة افعل للوجوب لنا وجوه. الأول يقول هذا يفهمه العرف، لما الآن يقول السيد لعبده اشتري اللحم ولا يشتري العبد لحما، فهنا يعد عاصيا عند العرف، والعقلاء يذمون العبد. لماذا يذم العبد إذا كان شيء مو واجب عليه؟ كيف يذم؟ يقولون لا، هو ترك الامتثال لسيده، فإذا ترك الامتثال لسيده هذا إيش؟ يذم ويوبخ على هذا الترك، وهذا يدل على أنه واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما وبخ ولما ذم. الأول إن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل العبد ولم يمتثل، عد عند العرف عاصيا وذمه ذم العبد العقلاء معللين، يعني العقلاء يعللون الذم معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال، يعني لأنه ترك الامتثال فقط هذا الذي يذم عليه لا لشيء آخر، وهو معنى الوجوب، لأنه لو لم يكن واجب عليه لما ذم. الآن لما يقول له السيد إن شئت أن تشتري اللحم فاشتري وإن لم تشأ فدع، ولم يشتري، هل يذم؟ لا، لأنه مو واجب عليه، هو خيره ما ألزمه، لا يقال. يقول قد يقول القائل الآن لما السيد يقول للعبد اشتري اللحم هذا يدل على إيش؟ على أنه يريد اللحم، هناك رغبة لشراء، هناك حاجة، وهذه قرينة تدل على الوجوب، لأنه كأنما إيش؟ لا يستغني عن اللحم أو مضطر إلى شراء اللحم أو هناك حاجة ماسة، فهذه قرينة. ونحن نتكلم في فرض أنه لا قرينة في البين، وأنتم مثلتم بمثال فيه قرينة. لا يقال القرائن على إرادة الوجوب في مثله، في مثل أوامر السيد لعبده، القرائن موجودة غالبا، فلعله إنما يفهم الوجوب منها، من القرائن، لا من مجرد الأمر، الأمر المجرد عن القرينة. يقول نقول نحن الجواب المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن، أنه لو أن السيد قال لعبده اشتري اللحم مع فرض أنه ما في قرينة، إن قلت أنه لا هنا في قرينة نقول قدر بدون قرينة، قدر المسألة، افرضها بدون قرينة، فلتقدر كذلك بدون قرينة. لو كانت في الواقع موجودة، يعني لو أنه يمكن حصول قضية في الواقع يمكن أن تجرد عن القرينة، فالوجدان حينئذ يشهد ببقاء الذم، أنه يذم العبد على تركه لشراء اللحم عرفا عند العرف. قد يقول القائل هذا لا ينفعكم، لأن نحن نتكلم عند الشرع لا عند العرف، فلعل العرف نقل ذلك، أو لعل الشرع نقل الوجوب الذي عند الشرع إلى الاستحباب عنده، يقول وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب. نحن نشك هل أن الشارع نقل هذا المعنى العرفي إلى معنى شرعي عنده أم لم ينقله، بل يستعمل الكلام كما هو عند العرف؟ نقول الأصل عدم النقل حتى نعلم أنه الشارع نقل هذه اللفظة إلى معنى آخر عنده خاص به. إذا ما علمنا نقول هو جاري مجرى ما هو متعارف عليه عند الناس، لأنه يخاطب الناس فيخاطبهم على حسب ما هو متعارف عندهم. إذا كان يريد له معنى خاص به لابد أن يبينه، فإذا لم يبين نقول الأصل المحكم وهو أنه لا نقل في البين. إيش هي قرينة؟ لا، أي قرينة لفظية أو حالية، مو لازم لفظية أو مو لازم حالية. الدليل الثاني قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. هنا الله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا في اسجد أمر، لما الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب فإبليس ما سجد، فالله سبحانه وتعالى ذمه وطرده من رحمته بسبب ذلك. هنا نقول أنه لو كان الأمر في اسجدوا ليس للوجوب، قد يقول إبليس لا أنا ما فهمت الوجوب من قولك اسجد أو اسجدوا، أنا ظننت أن هذا يعني مباح أو أنه مستحب فتركت الاستحباب. ما قال ذلك، مما يدل على أنه متقرر ومفهوم أن الأوامر الشرعية إذا خلت على القرينة تدل على الوجوب. والمراد بالأمر إذ أمرتك، أمرتك متى؟ هو اسجدوا، في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإن هذا الاستفهام لما يقول ما منعك أن تسجد فيه استفهام، لكن ليس على حقيقته، لا يراد منه حقيقة الاستفهام وهو طلب الفهم، بل يراد التوبيخ لعلمه سبحانه بالمانع. ما منعك أن تسجد؟ الله يعلم. فالذي يطلب الفهم الذي لا يعلم يطلب أن يفهم، أما من يفهم لا، لا يريد هنا بالاستفهام إلا التوبيخ، وإنما هو في معرض الإنكار عليه، ينكر عليه لماذا لم تفعل ذلك، والاعتراض ويعترض أيضا ويوبخه. ولولا أن صيغة اسجدوا للوجوب لما كان الذم والإنكار والاعتراض متوجها، لأنه قد يقول أنا ما فهمت الوجوب، هذا استحباب وتركت الاستحباب، فلا أذم على الاستحباب، على ترك الاستحباب. الدليل الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث هدد الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذي يخالفون أمره فليحذروا من العذاب، وهددهم بالعذاب. والتهديد دليل الوجوب، لأنه لو ما كان يعني لو كان المسألة مي واجبة ما استحق العذاب، فكيف يهددهم بالعذاب؟ فإن قيل الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر الذين يخالفون عن أمره، يعني الذين يخالفون أمره، أن مخالف الأمر مأمور بالحذر، فليحذر الذي يخالف الأمر، ولا دلالة في ذلك على وجوبه. يعني ما في دليل على أنه الحذر هنا واجب إلا بتقدير كون الأمر للوجوب. الذين يخالفون أمره الواجب وهو عين المتنازع فيه، نحن نريد أن نفهم هل الأمر للوجوب أم لا. فأنتم فرضتم عن الذين يخالفون عن أمره الواجب، هذا أول الكلام، هل الأمر واجب أو مو واجب، هذا محل النزاع. فإذا هنا هم مطلوبون بإيش؟ بالحذر بس، وما في دليل على أنه الأمر امتثاله واجب، ما في دليل. قلنا هذا الأمر فليحذر للإيجاب والإلزام قطعا، إذ لا معنى لندب الحذر أنه يستحب أن تحذروا من العذاب عن العذاب، أو لا معنى لإباحة مباح لكم أن تحذروا عن العذاب، لأنه الحذر من العذاب لازم لأنه ضرر كبير، فالإنسان يستطيع أن يدفع هذا الضرر عن نفسه. فإذا كان كذلك العاقل أو العقلاء يلزمون الإنسان بدفع الضرر الكثير عن نفسه، فيكون الحذر واجب. ومع التنزل إذا مو واجب، فلا أقل من دلالتي على حسن الحذر حينئذ. إذا الحذر حسن، الحذر من العذاب حسن أو مو حسن؟ يعني يجي واحد يجادل يقول لا الحذر من العذاب مو حسن، مباح، طبعا هذا يعني يغالط نفسه. إذا الحذر من العذاب حسن، ولا ريب أنه إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب. لماذا يحسن الحذر؟ لأن في مقتضي للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضي للعذاب ما في سبب للعذاب، ثبت لكان الحذر عنه سفها وعبل. إذا ما في سبب للعذاب أحذر من العذاب شلون؟ هذا سفه وحذر وعبث، لأنه لا عذاب في البين، فكيف أحذر منه؟ وذلك محال على الله سبحانه أن يأمر بالحذر من شيء لا مقتضي لوجوده ولا سبب لوجوده. وإذا ثبت وجود المقتضي للعذاب، لماذا إذن مقتضي العذاب؟ لأنهم خالفوا أمره، ثبت أن الأمر للوجوب فهم خالفوه، لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب لا مخالفة المستحب. فإن قيل هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الأمر، أنتم تقولون الذين يخالفون عن أمره، يعني الذين يخالفون أمره يعني الذين يتركون الأمر لا يمتثلون للواجب، هو ترك المأمور به. فلما يقول صلي هو لا يصلي، هذا معناه. الشكل أنتم بنيتم استحباب كلامكم على هذا المعنى، وليس كذلك، بل المراد بها حمله على ما يخالفه. يعني لما يقول صلي أنتم ماذا قلتم؟ يعني لم يصلي فهو خالف أمر الله. يقول لا، ممكن خالف أمر الله، خالف الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون الأوامر. الأمر هو صلي بالصلاة المعينة بالكيفية المعينة، هو يغير فيها، فهو غير فيها بأن يكون، بل المراد حمله على ما يخالفه. نحمل الأمر على شيء غير الذي هو مطلوب، بأن يكون للوجوب أو للندب فيحمل على غيره. فإذا ما في دليل على أن العذاب هو متوجه لمن ترك امتثال الأوامر الشرعية. يقول قلنا المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال، خالف أمري يعني إيش؟ ما امتثل، هذا المعنى، مو أن سوى شيء ثاني غير الذي أنا قلته، وهو ترك الامتثال وترك الإتيان بالمأمور به. وأما المعنى الذي ذكرتموه أنه يغير الشيء إلى شيء آخر فبعيد عن الفهم، غير متبادر عند إطلاق الله، ولا يصار إليه إلى هذا الذي قلتمه إلا بدليل، ولا دليل في البين. وكأنها في الآية اعتبرت وكأنها في الآية اعتبرت متضمنة معنى الإعراض، كأن عن الذين يخالفون عن، كأن عن يعني المراد في الآية اعتبرت متضمنة، أو يمكن كأن المخالفة في الآية اعتبرت متضمنة معنى الإعراض. يعني الآن الذين يخالفون، ما قال يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، وعن للمجاوزة، فكأن فيها إيش؟ إعراض عن الأمر، فلذلك عديت بعن، ففيها مخالفة وفيها ابتعاد وإعراض عن الأمر وترك لا تغيير له. قوله فإن قيل، هذا إن شاء الله نوضحه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.